ارمن يطيق فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل. الدين شرائع ملزمة وحدود، مش عرضة للتغيير ولا التبديل.
أشرف علوم الأرض،
علوم الأرض
البشر ودليل
علم الكتاب، أشرف علوم الأرض والنص حجة على البشر ودليل. واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وبعد. هل الكون كائن حي؟ هذا سؤال غريب نطرحه على الدكتور حسن نصرت، صاحب موسوعة في نظرية التطور وكثير من الكتابات حول الكون والحياة. فسؤالنا في هذه الحلقة هو عن هذا الكون، هل بالفعل هو كائن حي؟
أيوة، ده سؤال كويس. أنا الحقيقة الكون ونشأته مباشرة فكروني بنشأة الجنين. يعني طبعا يمكن بحكم مهنتي، كلنا عارفين ان بنبدأ جميعا من خلية واحدة، والخلية دي بتتقسم عدة مرات متتالية وبتتنوع بعد كده. الخلايا دي عضلات ودي عظام ودي معرفش ايه وايه وايه وهكذا. ففي مرحلة جنينية اللي هي مرحلة تكون الأعضاء، زي ما تكون ده هيبقى عضلات وده هيبقى قلب وده هيبقى بتاعه ومش عارف ايه. دي تقريبا بتاخد لها حوالي يمكن على الأسبوع الثامن من الحمل بتكون انتهت. بعد كده مرحلة نضوج ونمو، الأعضاء دي بتنمو وتنضج وظيفيا وبتنمو في الحجم، تتكاثر الخلايا، لكن الأعضاء اتعملت خلاص، وإلى أن يولد المخلوق. ما بصيت على الكون، ما هو نفس القصة. يعني وفقا للنظرية المعمول بها حاليا، إن يعني إحنا بالنسبة للأجنة عارفين البداية إنها خلية اتحدت مع بعضها، لكن نعلم أن هذه الخلية فيها الشفرة الوراثية اللي بتقول ده هيبقى فلان او هيبقى كائن اخر، يعني ايا كان يعني، انما ده هيبقى بتحمل كل التعليمات وكل الوظائف بتاعته. وفقا للنظرية الحالية بالنسبة للكون، بيقولوا ان الكون بدأ من نقطة شديدة الكثافة، شديدة الحرارة، وضئيلة جدا، اقل واصغر من حتى بروتون. وهذه النقطة فجأة لسبب ما أو لآخر بدأت تتمدد، وبدأ تطلع منها بقى الثوابت بتاعتها، العوامل المسؤولة، الجاذبية والأربع عوامل الأساسية اللي هي بتتحكم في الحياة يعني. وبدأت تطلع منها المادة الكواركس، ومنها تعمل بروتونات، وتعمل الإلكترونات، وتعملت الذرات، ثم النجوم، ثم ميلاد النجوم اللي انا بعتبره ميلاد الكون. طيب احنا مقابل واضح جدا، انت عندك نقطة هنا وعندك نقطة هنا، النقطة دي بتاعت الجنين الخلية الاولى فيها كل المعلومات، اذا لابد ان النقطة التي بتسمى السنجولاريتي او المفردة دي لابد ان كان فيها كل التعليمات عشان تطلع القوة النووية الضعيفة والقوة النووية القوية، وتطلع الجاذبية والقوة الكهرومغناطيسية، دي الأربع قوة اللي هي بتحكم كل شيء في الكون. لابد ان وتطلع بإيه؟ وتطلع بانضباط لا يمكن أبدا انه يختل. يعني لو حصل خلل في القوة النووية القوية أو القوة النووية الضعيفة أو في القوة الكهرومغناطيسية أو في القوة الجاذبية، وبأي درجة يعني أي أدنى درجة الكون كله على اختلاف. فالكلام ده كان موجود لابد في بداية، عشان كده بقول لك الخلق العظيم، وده كله خرج يعني أو خرجت بترتيب معين في خلال جزء ضئيل جدا من الثانية الأولى، وبعدين هتكتسب كل حاجة ليها شحنة وكل حاجة ليها كتلة، كل ده حدث في خلال الثانية الأولى. ويستمر هذا الكلام بعد كده تتكون كمية معينة ومحددة من المادة الهيدروجين، نويات الهيدروجين، وبعدين نويات الهيليوم، وبعدين النويات تتحول إلى ذرات، وبنسبة لازم تكون منضبطة، لازم يكون عندك تقريبا 75% هيدروجين و 25% هيليوم. طب لو ما حصلش كده يحصل ايه؟ ما فيش كون. لو النسبة دي ما تزبطتش ما فيش كون، ما فيش نجوم، ما فيش حياة. فلازم تكون النسبة بهذه الطريقة. فانت بتتكلم على انت ماشي في خطوات منضبطة، يقابلها ايه؟ يقابلها التخلق في خلال 8 أسابيع اللي تكونت فيه الأعضاء. لو حصل خلل في خلال 8 أسابيع بتاعت الجنين ديت، الجنين ما هيطلع دف، هيطلع يا إما المعاق يا إما هيسقط ولن يستمر الحمل. نفس الشيء لو حصل خلل في هذه المكونات وقيمة هذه الثوابت في خلال هذه المرحلة بتاعت التخلق الأولى، الكون لن يكون موجود، لا هينتهي. و تستمر العملية ديت طبعا، يعني احنا نقول مثلا والله ميلاد البني آدم بعد 9 شهور، لا هي بتاخد بقى بالنسبة للكون ميلاد النجوم، لان ميلاد النجوم هو ميلاد الكون، ميلاد النجوم هو ميلاد الكون. ميلاد النجوم دوت تقريبا محدش عارف 300 400 500 مليون سنة، يعني لا نعرف ولا نعلم كيف نشأت، يعني ديت من تعتبر من الأشياء الغير معروفة. هنا بدأ ميلاد الكون، بدأ الكون يتسع، تكون المجرات، بدأ تنضج، لأن النجوم هي اللي فيها بيتم تصنيع العناصر اللي منها الحياة، كربون، أكسجين، النيتروجين، المعرفش كل العناصر تعملت فين؟ تعملت في حتة، تعملت فين؟ تعملت في هذه الأفران النووية في هذه النجوم. تعملت مرة واحدة؟ لا، مراحل نضوج. في أول جيل من النجوم كان في بعض العناصر، تاني جيل بعد تنفجر تطلع جيل آخر، الجيل التاني في عناصر أخرى، الجيل الثالث، الجيل الثالث يمثل يمثل الشباب، يمثل المرحلة التي نضج فيها الكون من ناحية الاتساع ومن ناحية يعني كم وكيف، اتساع وكيف. هنا كان بداية نشأة المجموعة الشمسية، أصبح في عناصر كافية كما أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون لنشأة الحياة على الأرض. فإذا أنت عندك لو قارنت بين تكون المخلوق وولادته ونضوجه وبداية الكون ونشأته وولادة النجوم ونضوجها، أنت عندك حاجتين زي بعض. طيب هل الكون ده ساكن؟ لا، حركة مستمرة، حركة مستمرة، ثقوب سوداء بتبتلع غازات وتبتلع أشياء وتبتلع حتى الضوء، تبتلع كل حاجة بصفة مستمرة، أجرام بتنفجر وأجرام بتتكون إلى آخره. الكون غير في حالة، وبعدين بقى تبين بقى أخيرا أن الكون بيتسع، مش ده قريب، يعني يمكن في أواخر التسعينات لما جمع أدولت في مجموعة من الشباب اللي هم اكتشفوا هذا الكلام وأخذوا جائزة نوبل عليها، أنه تبين أن الكون بيتسع وبيتسع بمعدل متسارع، مش مجرد لا متسارع، يعني زي ما انت ترمي حاجة كده بعدين المفروض تقع، لا ما بتقعش دي عمالة تطلع، اذا في قوة بتاخدها. فبالتالي احنا قدام حاجة حية. ولذلك أنا يعني بتصور إن يكون ده قطعا كيان حي، لأنه هو ما هوش ثابت إطلاقا، في حياة مستمرة من ناحية الحركة ومن ناحية الذرات، ما فيش حاجة ثابتة، ما فيش حاجة ثابتة في الكون. فدي رؤية أو تعبير فلسفي لكن له أساس علمي. لما يقول الكون حي قد يكون كلمة فلسفية لكن لها أساس علمي بلا جدال.
سبحان الله العظيم وبحمده. لكن أستاذي، هل بالفعل نحن نعيش على كوكب مميز؟
اللي يقدر نقوله إن الكوكب الأرض بتاعنا بلا جدال كوكب متميز، هو الكوكب الوحيد الذي يعني مثلا عليه الماء موجود فيه في ثلاث صوره، يعني في مياه في كواكب أخرى، بس ما ينفعش تبقى موجودة في بخار وماء سائل ومثلجة في نفس الوقت في نفس المكان، يعني في حتة تشوف فيها المياه بثلاث حاجات، وده بسبب موقع أو موضع مدار الأرض. الشمس اللي احنا ده تعتبر برضو نجم متميز وله مواصفات متميزة عن جميع النجوم الأخرى. موضع المجموعة الشمسية بين أزرع المجرة اللي احنا عايشين فيها أيضا متميز. المجرة نفسها غير أنواع المجرات الأخرى، يعني لو أخدت من نوع المجرات أنواع، مجرة الدرب التبانة بتاعتنا ديت من المجرة الوحيدة المناسبة أن يكون فيها حياة. موضع المجموعة الشمسية بين أزرع هذه المجرة متميز، دورانها بحيث أن ما تقطعش الأزرع وبالتالي تنتهي الحياة برضو متميز. لو دخلت في المجموعة الشمسية نفسها أعتقد أن كوكب الأرض هو على بعده من الشمس هو البعد الأنسب لنشأة الحياة. لو رجعنا بقى كيف تشكلت الأرض بالمواصفات بتاعتها، هنكتشف أنها طبعا في وقت من الأوقات وفقا للنظرية المعمول بيها، خلينا بنتكلم علميا يعني احنا ما يعني بنستخدم نفس النظريات وبنبحثها، فوفقا لنظرية نشأة المجموعة الشمسية جميع الكواكب الجيران بتوعنا اللي هم الكواكب الصخرية، يعني احنا عندنا في 4 كواكب قريبة من الشمس ثم الباقي كواكب غازية يعني المشتري و فالكواكب الصخرية ديت كلنا كنا كان كله زي بعض، الزهرة والمريخ والأرض ديت الجيران بتوع الأرض كواكب صخرية. في الوقت الذي كانت فيه الأرض تكتسب جميع عناصر نشأة الحياة كانت تلك الكواكب الأخرى يسلب منها جميع أو أي عنصر من عناصر من نشأة الحياة. الناس كانت زمان متصورة أن قد يكون حلاقه حياة. القمر بتاع الأرض يكفي أن احنا نبص على القمر بتاع الأرض، القمر بتاع الأرض دوت متميز، يعني في اولا قمر واحد حجما تقريبا يعتبر كبير جدا لانه هو يعتبر ربع حجم الارض تقريبا. نشأته مشكله محدش عارف له اصلا، لان الاقمار الاخرى اللي هي تصل الى بعض المشتري مثلا يمكن حوالي 60 قمر ولا اكتر ولا اقل، كل شويه يكتشفوا لهم قمر، دولت كلهم مفترض ان هم اكتسبوا بالجاذبية لان كانوا اجرام او كانت اشياء صخرية بتدور في الفضاء وثم اكتسبت بالجاذبية. القمر لا، القمر بتاع الارض تبين هو مين مين لابد ان يكون جزء من الارض حجما وموضعا، اصبح مرتبط بالارض. ولا يمكن أن تنشأ حياة على الأرض بدون القمر، عشان كده بيقولك كانوا يقولك يعتبروهم سيستم واحد، يعني القمر نظام القمر والأرض نظام واحد. وأحد برضو التشبيهات اللي عجبتني بدور القمر في الحياة على الأرض، إن اللي عاملة زي دور الحضانة، الحضانة بيحطوا فيها البيبي ومتضبط عليه الأكسجين ومتضبط عليه الحرارة عشان يعني ينضج ويكبر ويعيش وبتاع، وكبس الكهرباء اللي هو بيشغل الحضانة دي. فالقمر هو كبس كهرباء بالنسبة لنا، يعني لو تشال القمر ده تتوقف الحياة على الأرض، الحياة اللي احنا عارفينها، يمكن الحياة بكتيرية وبتاع لكن الحياة اللي عارفينها. فإذا الأرض هي كوكب متميز، الأرض هي الكوكب الوحيد اللي عليه ما يعرف بالبليت تكتونيكس أو حركة القشرة الأرضية، الأرض ذات الصدع، مش كده؟ القرآن بيقول لنا الكلام ده، بدون هذا الصدع مفيش حياة. فإذا أصبحت المسألة مسألة إن أنت مش بس تلاقي كوكب على بعد مناسب من نجم ما عشان تقول عليه حياة، لا ده أنت عايز كوكب ويكون عليه أو يكون فيه التصدعات حركة القشرة الأرضية، لأن ده دي بمثابة ديت أكن الأرض بتتنفس، يعني يعني الحياة بتاع الأرض بتطلع منها غازات، بتتجدد الغازات، يعني وظائف البليت تكتوني دي وظائف كثيرة جدا، وبدونها برضو ما فيش حياة. الأرض هي الكوكب الوحيد اللي له اكتسب غلاف جوي أو اكتسب بداية الغلاف الكهرومغناطيسي اللي هو بيحميه من الأشعة الكونية والرياح الشمسية، فده اكتسبه في مرحلة مبكرة جدا مع نشأة القمر، لأنه النظرية بتاعت نشأة القمر دي نظرية أخرى يعني، إنما في النهاية إن لما حصل ارتطام يعني أو الرؤية محدش عارف، محدش عارف القمر نشأ إزاي، وهذه النظرية اللي بتقول والله القمر نشأ نتيجة ارتطام كويكب آخر بالأرض في مرحلة ما وأزاح جزء كبير من قشرة الأرض وهذا الجزء فضل يدور حوالين الأرض وتجمع وعمل القمر، هذه النظرية لو احنا طبعا معمول على كله على شغل كمبيوتر عشان تثبت أو يثبت صحتها لا بد تتحط دقائق رهيبة جدا. أولا هذا الكوكب أو الكويكب اللي ارتطم بالأرض لازم يكون ليه حجم معين وسرعة معينة وزاوية معينة عشان ما تنشطرش الكوكب الأرض، والجزء اللي يتشال من قشرة الأرض لازم يكون جزء معين ثم يدور حوالين الأرض يتجمع ويدور حوالين الأرض على بعد معين ويدخل أو يعني أقول إيه ديبوزيت، يعني يدخل في الأرض كمية من الحديد وكمية من المواد المشعة اللازمة حتى ينشأ الدينامو اللي داخل الأرض، لأن احنا عارفين الأرض من جوه يعني فيها ما يشبه الدينامو وهو الحديد المنصهر بشكل شديد، والأرض هي بتلف والحديد المنصهر ده زي انت بالظبط جوه اللي انت لما تحط مية على بتغلي مية بتلاقي المية الفقاقيع بتطلع فوق تبرد وتنزل تاني بتدور بتدور، مركز الأرض في هذا الحديد المنصهر بتطلع الحديد بنصهر يطلع ويرجع تاني، ففي دوران، دوران ده مع دوران الأرض خلق دينامو، الدينامو ده عمل غلاف كهرومغناطيسي، غلاف الكهرومغناطيسي ده هو اللي بيحمي الأرض من الأشعة الكونية، شيل الغلاف دوت راحت الأرض. الكوكب الوحيد الذي لديه الدينامو ولديه هذا الغلاف، وهذا الدينامو عشان يفضل يشتغل انت متغلي المية لازم تولع النار، طب اطفي النار، وقفت المية، انت محتاج حاجة تخلي هذا الدينامو او هذا الحديد منصهر، اذا لابد من مواد مشعة راديو ايزوتوب نزلت مع الحديد في باطن الأرض بكمية محسوبة، لو أزيد ما تنفعش، لو أقل ما تنفعش، وبالتالي أكنك أنت مولع النار على طول على الحديد ده عشان يفضل صاحي إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فأنت عندك إذا بعد كل دوت تقول ده كوكب مش يعني مش متميز، يبقى أنت مش
إنكار الإتقان الإلهي يستوجب التشكيك في العقل. في حلقات قادمة إن شاء الله نلقي الضوء على لمحات أخرى من إبداع الخلق والصنع المتقن. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
إرمين يطيق فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل. الدين شرائع ملزمة وحدود، مش عرضة للتغيير ولا التبديل. أشرف علوم الأرض،
علوم الأرض
ودليل يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل. علم الكتاب أشرف علوم الأرض، والنص حجة على البشر ودليل. واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.